اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة دقات قلبك. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس، تحايا قلبية خالصة نهديها لمستمعينا الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمستمعينا، ونحن ندعوهم في لقاء اليوم إلى نقاط يذكرها الأطباء تنفع لسلامة قلوبنا أجمعين مما نخافه ونحذره، فتابعونا. أهلا بمتابعتكم مستمعينا. ما أروعه من ماكنة وهبه الباري تعالى لنا وجعله بين أضلعنا كي نحافظ عليه، لكن يفوتنا كثيرا العناية به والمحافظة عليه، ويتهم بأنه يملك نسبة قتل أكبر من كل الأمراض، فأمراض القلب تقتل النساء بنسب أكثر من السرطان كل عام. ولكن من السهولة، وكما يرشد الأطباء، تفادي المشاكل القلبية في حسن العناية به وبصحته، وذلك عبر نقاط فنية وتقنية عصرية، ومنها أولا شرب اللبن، حيث أظهرت دراسة جديدة برعاية المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في بريطانيا أنه من بين الذين لم يأكلوا الكثير من الدهون المركزة ويستهلكون أكثر من 3 وجبات من الحليب والزبادي والجبن، يتمتعون بضغط الدم المنضبط، لأن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تدمير الأوردة وتعريض الفرد للإصابة بالسكتات القلبية والذبحة. يقول الباحثون إن منتجات الألبان قليلة الدسم خيار موفق، لأنها تحتوي على نسب أقل من الدهون المركزة. ثانيا، تجربة حركات رياضية صينية جديدة إلى جانب ممارسة اليوغا بإشراف تدريبي، ف30 دقيقة يوميا من التاي شي، وهو نوع صيني من الرياضات القتالية التي تتضمن متتابعات من الحركة البطيئة والمريحة، من الممكن أن تقلل من ضغط الدم. ثالثا، الذهاب إلى الصيد، لأن السمك الذي ستصطاده مفيد لك جدا جدا، فالحركة إلى الطبيعة أفضل من الاسترخاء الذي إذا ما طال فمن الممكن أن يكون سببا في التعرض لخطر الإصابة بالسكتة القلبية. أما بالنسبة لصيدك السمك، فالخبر الطبي السعيد هو أن أكل الأسماك مفيد للسيطرة على ضربات القلب والارتياح النفسي، وما زالت هناك إرشادات للحفاظ على سلامة قلبك مستمعنا العزيز. شكرا للمتابعة، وللاحتفاظ بسلامة القلب مهم الاعتماد على النقطة الرابعة التي وصلنا إليها، المداومة على شرب عصير الرمان. بحوث علمية تؤكد أن عصير الرمان يقلل من تصلب الشرايين ويحافظ عليها. خامسا، صوص الصويا. فقد ثبت أن تناول جرعة يومية من صوص الصويا في الشوربة أو السلطة أو أي نوع من الأكل من الممكن أن تقاوم العديد من المواد المضرة بالقلب والمرتبطة بالتدخين والسمنة ومرض السكر، حيث يحتوي صوص الصويا على 10 أضعاف مضادات الأكسدة عن غيرها من الأطعمة، لكن الصوص يحتوي على كم كبير جدا من الملح، وهو ما يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. هنا من الأفضل الاطلاع على المكونات لإيجاد أنواع ذات نسب ملوحة منخفضة. شكرا لإصغائكم مستمعينا، متمنين لكم قلوبا عامرة بالإيمان والصحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 16 من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من أذار مارس عام 1951 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني خليل طهماسبي عملية تصفية رئيس الوزراء الإيراني العميل علي رزم أرا الذي كان مدعوما من بريطانيا. وكان رزم أرا من العسكريين الذين انتخبهم الشاه المقبور لتولي رئاسة الوزراء، وأثارت عمالته السافرة لبريطانيا وخيانته بالمصالح الوطنية الإيرانية وفسح المجال أمام القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الإيرانية أثارت سخط وغضب الجماهير الإيرانية وعلى رأسها علماء الدين. وقد شكلت عملية اغتياله رسالة تحذير واضحة المعالم إلى بعض نواب المجلس الوطني 16 الذين منعتهم تبعيتهم لبريطانيا من تأييد مشروع تأميم صناعة النفط في إيران، وعلى أثره تم تأييد المشروع في المجلس الوطني الإيراني بعد تنفيذ عملية القصاص الثورية لرازم أرا. في 22 من رجب الأصاب عام 1228 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهباني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، والسيد محمد باقر الشفتي، والسيد صدر الدين الموسوي العاملي، والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي، ومحمد طقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. وأخيرا وفي 22 من رجب الأصب عام 1246 للهجرة، توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي النوري المازندراني. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران، ودرس في مدارس قزوين وإصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبيد أبادي والسيد أبو القاسم مدرس الأصفهاني، ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 ومكرر 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09938-78-4050. حدث وحوار.
حديقة الأطفال. يشع نوراً،
محبة وإخلاصاً،
سلام من حديقتنا لكل الناس،
سلام الطيبة،
سلام الخير والإحساس.
كل يوم وأنتم أصدقاءنا وأحبتنا، وأنتم تبهجون بضحكاتكم حديقتنا.
نحمل لكم كثير الحب والفائدة والمتعة، وليس عليكم إلا البقاء حتى النهاية معنا.
من قصص حديقة الأطفال بانتظاركم، عنوانها هو تقليد الآخرين.
ماذا؟ ما هو تقليد الآخرين؟ تقليد الآخرين أي نتبع الآخرين بأفعالهم، بكلامهم ومشيتهم بهدف التقليد فحسب.
بمعنى أنا أحب الرسوم المتحركة فأفعل كما يفعلون فيها بغض النظر عن هل ما يفعلونه صحيح، وكيف نقلد الآخرين دون أن نتأكد حتى من صحة عملهم.
لذا يا أصدقائي، لكل شخص فينا شخصية جميلة ومحببة أيضا، وعلينا أن نهتم بها لا أن نتركها ونبحث في تصرفات الآخرين كيفما كانت نقلدها.
حينها سنفقد احترامنا لا سمح الله كما حصل مع الغراب.
من هو الغراب يا ترى؟
ستتعرفون عليه بعد أن تستمعوا لقصة اليوم.
فهيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة الغراب والحمامة.
هيا بنا يا أصدقاء.
كان يا ما كان في غابة بهية تكسوها خضرة الأشجار الجميلة والوارفة الظلال، كانت تعيش حمامة بيضاء عيشة هادئة هانئة. كانت الحمامة تخرج كل يوم للبحث عن رزقها، لم تكن تهتم إلا في الأمور المفيدة. كانت تلك الحمامة طيبة لطيفة، دائماً ما تحاول إسعاد الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم. وبقرب هذه الحمامة عاش غراب أسود. كان الغراب ينظر إلى الحمامة ويتحسر فيقول:
قار قار قار، لما أنا غراب وهي حمامة؟ بما تتميز عني كي ينعتوها بالطيبة وينعتوني بالأسود؟
مغمغو، مرحبا يا صديقي الغراب، سأذهب لجلب بعض الحبوب، هل تحتاج لشيء كي أجلبه لك أيضا أيها الغراب؟
نعم أحتاج لأشياء كثيرة.
ما هي يا ترى؟
لن أخبرك بها، هيا اذهبي لا أطيق النظر إليك أبدا.
حسنا كما تشاء.
لابد أن أكون مثلك، لن أبقى غرابا، سأكون حمامة. سأذهب لأسأل صديقتي البومة علها تساعدني.
وطار الغراب يا أصدقاء وهو يفكر بطريقة تجعله يتصف بصفات الحمامة البيضاء. كان يعتقد الغراب بأن الجميع ينعت الحمامة بالطيبة لكونها بيضاء اللون ولها مشيتها الخاصة، لذا قرر أن يقلد مشيتها وكلامها. وعندما وصل إلى البومة قال لها:
قار قار قار، مرحبا يا صديقة البومة.
أهلا بك، ما بك؟
قار قار. ها؟
أرى الشحوب باديا على وجهك.
أتعنين أن لوني قد تغير وأصبحت أبدو كالحمامة؟
أين أنت وأين الحمامة؟ فرق كبير بينكما.
أنا أعرف ذلك، ولكنني سأفعل شيئا أجعلكما تخطئان بيننا بسبب تشابهنا.
يبدو أنك أسرفت في شرب ماء البحر، فدخل الملح إلى عقلك وترسب هناك.
الذنب ذنبي، كنت سأستشيرك، ولكنك عديمة الفائدة، وداعا أيتها البومة.
وفي اليوم التالي يا أصدقائي، استيقظ الغراب منذ الصباح الباكر، وقف قرب عش الحمامة واختبأ خلف الأشجار، كان يختلس النظر. بقي بانتظار الحمامة كي تخرج ويبدأ بتقليد حركاتها، وعندما خرجت الحمامة
صباح الخير على الطيور والعصافير، صباح الأمل والمحبة على الأيوزة والبطة، يا لها من شمس مشرقة. بغبغو بغبغو.
أخشى أن تراني سأختبئ خلف تلك الأوراق.
وحين كان الغراب يتحرك خلسة وبعيدا عن أنظار الحمامة يا أصدقاء، والحمامة كانت تقف على الشجرة، اصطدم بعشها وكاد أن يسقط، فصرخت الحمامة:
بغبغو بغبغو بغبغو، النجدة، يا طيور يا حيوانات، لص، إنه اللص، بغبغو بغبغو.
نعم يا أحبتي، واجتمعت الحيوانات خلال ثوان قرب بيت الحمامة الطيبة.
أين هو الليس؟ وماذا فعل؟ دعني ليس ألقنه درسا أيا كان.
لا أدري أيتها البومة، ولكنه يقف خلف أوراق الشجر، سمعته منذ قليل يحاول الاقتراب من عشي، كاد أن يسقط.
إذن هناك بيض للحمامة، سيفيدني هذا الأمر في المستقبل.
أنا أسمع صوتا يصدر من هنا.
أنا ذاهب إليه. أخرج أيها
الليل. اتركني اتركني، أنا لست سارقا، بل كنت نائما على غصن الشجرة فحسب.
نقول بأن هناك لصاً، لما لم تخرج حينها؟
ألا تفهمين؟ قلت إنني كنت نائماً ولم أسمع كلام أحدكم.
ولماذا تمكناً قريباً من عشي؟ لتنام فيه، أليس لديك عشي والغراب اللعين؟
لأنه مكان هادئ دافئ، فهل اشتريت الشجرة وأغصانها بأكملها كي تحددي مكاناً أنام فيه؟ قار 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 قار.
وهكذا يا أصدقاء دافع الغراب عن نفسه، فلم يبقى للحضور كلام، وانصرف مدعياً الانزعاج، ومر الأمر بسلام حتى اليوم التالي. أما في اليوم التالي،
قار 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 قار،
الحصار. ها، يبدو أنها خرجت من عشها. نعم نعم، لقد ابتعدت. ها، ولكن لن أتبعها هذه المرة، بل سأذهب إلى عشها مباشرة.
كان ينوي الغراب رؤية بيض الحمامة، فحاول تغيير بيضه وجعلها شبيهة لبيض الحمامة كي يحصل على فراخ يشبهون فراخ الحمامة البيضاء.
ها، قار قار قار، مرحبا أيتها البيضات. ها، أريد أن أرى أشكالكن. ها، فأنا أعشق بيض الحمامة. ها، بيضي ليس جميلا مثلكن. ها، قار قار قار.
وفي هذه الأثناء يا عزائي، تصل البومة وترى الغراب يحوم حول عش الحمامة، فصرخت البومة:
لقد أمسكت بك أيها السارق.
قار، أقسم أنني لست لصا ولا سارقا، كنت أتفرج عليهن فحسب. قار.
ومن أذن لك بالتفرج على بيضات الحمامة؟ هيا تكلم.
تلقين علي التهم جزافا، فأنا لم أقصد إيذاءهن. قار.
لا أبدا، كلا، أنت هنا لغاية سيئة.
قار. صدقيني، كنت أريد.
انظر كيف تتلكأ بكلامك، لأنك تكذب. اذهب من هنا أيها الغراب، أيها الغراب الأسود، وإلا جمعت الحيوانات لينالوا منك.
يا لك من بومة مزعجة، ألا تفهمين الكلام؟ كنت أريد أن أرى شكل بيض الحمامة فحسب، كي أجعل بيضي يشبهها فيكون أولادي حماما لا غربانا.
لقد فقدت عقلك بسبب تقليد الحمامة بكل شيء، حتى أنك تريد أن تبيض كبيض الحمامة أيها الغراب.
أرجوك أيتها البومة، سامحني ولا تخبري أحدا بذلك.
شرط أن تختفي من هذا المكان، وأن لا أراك قرب الحمامة الوبيعة وبيضاتها. هيا.
حسنا، أنا ذاهب أيتها البومة، ولكن لا تنسي الوعد فيما بيننا.
حسنا.
نعم يا أصدقاء، كان الغراب وبسبب حبه لتقليد الحمامة بكل ما يخصها قد جلب لنفسه الكثير من المتاعب والمشاكل، ولكن للأسف رغم كل ما حصل له لم يتب عن أفعاله، وذات يوم قرر أن يتبع الحمامة مرة أخرى.
قار. مرحبا أيتها الحمامة.
أهلا بك أيها الغراب. بغبغو.
هل لك أن تعلميني طريقة مشيك؟ فأنا أحب طريقتك في المشي.
بغبغو، كف عن ذلك أيها الغراب، ولا تقلدني، فأنت غراب ولك خصوصيتك، وأنا حمامة ولي خصوصيتي.
أرجوك أيتها الحمامة.
اسمع أيها الغراب، أنا لا أعرف كيف أعلمك أن تمشي مثلي، ولكني أقول لك بأنك مخطئ بتصرفاتك، وكف عن تقليدي فحسب. بغبغو.
إنها لا تريدني أن أكون مثلها جميلا. أمشي بخفة ورشاقة. قار. لذا لا تريد أن تعلمني؟ سأفعل ذلك رغما عنها. قار.
بدأ الغراب يتبع الحمامة ويحاول تقليد مشيتها، تارة يقفز وتارة يمشي، يحاول ويحاول. وبعد أيام من متابعته لمشية الحمامة، خرج أمام الحيوانات وقال:
قار 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 ها، انظروا إلي، ألا أمشي كالحمامة الطيبة؟ أنا الآن قد تحولت إلى غراب طيب.
أيها الغراب، أرنا كيف تمشي.
انظروا هكذا.
انظر إلى نفسك أيها الغراب، أصبحت مضحكا للغاية. أنت تمشي وتقفز بطريقة تثير السخرية.
كنت أتمنى أن لا تقلل الآخرين فتصبح مثارا للسخرية والشفقة.
ماذا تعنون؟ ماذا تعنون؟ هكذا
أنا أمشي كالغراب.
ماذا؟ كالغراب؟
نعم.
لا أدري، لقد نسيت كيف يمشي الغراب.
لقد تحولت إلى غراب زائد حمامة، فصار اسمك غرامة.
أهلاً بأطيب الأصدقاء، عدنا إليكم من جديد يا حلوين بعد أن استمعنا إلى قصة الغراب والحمامة. إذن يا أصدقائي، تأكدنا من أن تقليد الآخرين يضر ولا ينفع،
واستمعنا معاً إلى الأحداث التي حصلت لذلك الغراب حين أراد تقليد الحمامة بمشيها وحياتها بشكل عام، فلم يصل إلى نتيجة سوى أنه وضع نفسه محط استهزاء وسخرية.
نعم يا أصدقائي، وكان من الأجدر به أن يحترم نفسه كغراب وأن يجعل الآخرين يحترموه من خلال تصرفاته لا شكله أو تقليده للآخرين.
أعزائنا، ما زلتم تتابعون برنامجكم المحبب إلى قلوبكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والآن يا أحبتي، إلى كل من يحب الأنشودات، لدينا أنشودة جميلة جدا، ما رأيكم لو نستمع معا وقد نحفظها معا أيضا؟
نعم، نستمع معا إلى الأنشودة.
والآن يا أصدقاء، بعد كل هذا الكلام وبعد أن استمعنا إلى القصة، لابد أن نستفيد أكثر. كيف؟ بوجود عصفورتنا. نعم، عصفورتنا الرائعة توتا. إذن فلنستقبلها مبتسمين مرحبين.
معلومة العصفورة. شيئاً. تيك 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 تيك. مرحباً يا أصدقاء حديقة الأطفال. تيك 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 تيك. والآن أخبروني، أتحبون الحصان؟ ها؟ أتحبون الحصان؟ إنه جميل، أليس كذلك؟ وصوت الحصان يدعى الصهيل. تيك 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 تيك. لا أعرف كيف يصهل الحصان. بات يوم كنت أكلم الحصان، قلت له تيك 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 تيك، ذيلك جميل وناعم كثيرا. قال لي أوه، وهو مهم بالنسبة لي. قلت ولمن هو مهم بالنسبة لك؟ فقال تصور يا توتا، لو قطع ذيلي فسأموت. حينها صدمت من هذه المعلومة. تيك 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 تيك. الحصان المسكين يفقد حياته لو قطع ذيله. لا لا لا، أتمنى أن يكون الحصان وذيله بخير. إنها معلومة فحسب. حسناً، وعلينا أن نتعلم كل المعلومات. تيك 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 تيك. قالت لي جدتي العصفورة الكبيرة، المعلومات هي كنوز ثمينة. تيك 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 تيك. حسناً، هكذا إذن هو حال الحصان. بتكو 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 بتكو. سألحق بالحصان، سأحلق حوله وأبلغه سلامكم. إلى اللقاء. تك 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 تك.
فقرة أخرى سنستمع إليها الآن يا أحبتي في حديقتكم حديقة الأطفال، فنحن نجلب لكم الكثير والكثير. والآن حان دور الأخبار، فلنستمع إلى أخبار الأصحاب.
مرة أخرى قدمنا لكم يا أعزائي، ونحن نحمل خبرا عن أحد الأصدقاء. فأصدقاؤنا وصديقاتنا كثر، واليوم كتبت لنا مريم عن أمر قد يحدث مع أي أحد منكم.
كتبت لنا مريم: أنا مريم، أبلغ من العمر 9 سنوات، وأنا محرجة مما حصل معي وسعيدة في ذات الوقت، لأنني وبسبب ذلك الحدث الذي حصل معي تعلمت أشهر السنة كلها.
فهي تقول: عندما غابت والدتي عن المنزل كنت أطعم أخي الصغير، فأعطيته علبة من الحليب، وبعد شربه الحليب بدأ يبكي ويشير إلى معدته وكأنه يتألم.
في هذه الأثناء وصلت والدتي فأخبرتها بأنني أعطيته الحليب فحسب. هرعت والدتي نحو علبة الحليب وبدأت تحرك رأسها وتقول متأفئفة:
تاريخ صلاحيتي يا مريم، ألم تنتبه للتاريخ؟ إنه فاقد للصلاحية.
ثم أخذت أخي وذهبت إلى الطبيب مسرعة، ولكن الطبيب تمكن من علاج أخي واستعادة عافيته الذي كان قد تسمم بسبب فقدان علبة الحليب للصلاحية.
يومها فهمت بأن للطعام تاريخ صلاحية استهلاك، أي مدة معينة يمكن استخدامه خلالها، وعند انتهاء تلك المدة لن يكون صالحا للاستخدام، وإلا سنتعرض لخطر التسمم كما حصل مع أخي.
فحفظت أشهر السنة كاملة وتعلمت أن أنظر إلى أسفل أو أعلى علب الطعام قبل استخدام محتواها. لذا أنا أطلب منكم الآن أن تحذروا كثيرا وأن تنتبهوا وتطلعوا على تاريخ صلاحية الاستهلاك كما أفعل أنا اليوم، كي تكونوا في مأمن عن أي خطر لا سمح الله.
هطلنا قربكم محبة،
واستمتعنا بوجودكم يا أحبة.
شكرا لابتسامتكم
وألق ضحكاتكم،
ودمتم في ربوع حديقتكم التي تحبونها
وتحبكم. كونوا بخير حتى لقاء جديد، ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية. اخترنا لكم دعاء عرفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم عظيم تنزل فيه البركات وتصب فيه الرحمة وتغفر فيه الذنوب، فعلى الإنسان أن يستغل الفرصة في تلك البقاع المقدسة، في تلك البقاع التي تهطل فيها رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الدعاء في تلك الديار، خصوصا بالأدعية التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم وهي كثيرة. هناك دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة، هناك دعاء زين العابدين عليه السلام في عرفة، وأدعية كثيرة وردت عن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتلونها في هذا اليوم المبارك. من جملتها هو الدعاء الذي كان يدعو به 47 من الصحيفة الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه. كبداية للدعاء نرى الإمام عليه السلام، وكما أشرنا في كثير من الحلقات السابقة من الأدعية التي تناولناها في الحلقات السابقة، أن الإمام عليه السلام أول ما يبدأ بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وفي هذا الدعاء المبارك دعاء عرفة، الإخوة إذا يرجعون إليه يرون بأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتعداد آلائه وأنعمه وذكر صفاته بما لا مزيد عليه، وببيان بديع جدا، يعني يكثر من الحمد لله والثناء على الله. وهذا كما أشرت في حلقات سابقة من آداب الدعاء، أهل البيت عليهم السلام جعلوا لنا آداب معينة للدعاء، من جملتها الحمد لله والثناء على الله وشكر الله وتعداد أنعم الله. يعني قبل أن نبدأ بالدعاء علينا أن نثني على الله عز وجل بكل ما نستطيع وما تستطيعه ألسنتنا. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الدعاء المبارك نراه يشرع في حمد الله: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب، وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، ووارث كل شيء، ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم. في مقطع آخر يقول: وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم. في مقطع آخر يقول سلام الله عليه: أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا، ويسرت كل شيء تيسيرا، ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك. نشوف الإمام عليه السلام يبدأ ببيان مجموعة من الأوصاف الجليلة والجميلة والكبيرة والعظيمة لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك وهذا كما قلنا من أدب الدعاء، بعد ذلك يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، لأنه من أدب الدعاء أيضا أن نفتتح أدعيتنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن نختتمها بذلك. فإن الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين هي في الحقيقة مفتاح الإجابة، مفتاح إجابة الدعاء الصلاة على النبي وعلى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا الإمام عليه السلام بعد أن يحمد الله ويشكر الله ويثني عليه بما لا مزيد عليه، يدخل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بما لا مزيد عليه: رب صل على محمد وآل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على محمد وآله صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها، وصل عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنما منها، وصلي عليه صلاة راضية، لا تكون صلاة فوقها، رب صلي على محمد وآل محمد، صلاة تجاوز رضوانك ويتصل اتصالها ببقائك ولا ينفد كما لا تنفد كلماتك. ويبدأ الإمام سلام الله عليه في مقاطع كثيرة في صفحة أو صفحتين أو ثلاثة من هذا الدعاء المبارك، فقط يصلي على ماذا؟ يصلي على النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، تلك الصلوات الجميلة البديعة. لماذا؟ لما قلنا من أن مفتاح الدعاء أن يصلي الإنسان، مفتاح استجابة الدعاء أن يصلي الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا على أهل البيت عليهم السلام، لأنه ورد في الروايات لا تصلوا علي الصلاة البتراء. للأسف الشديد نرى بعض الذين يذكرون النبي يذكرونه لوحده، يصلون عليه لوحده ولا يصلون على آله، على آله الأطهار. لماذا؟ لأنه إما أن يكون حقد النفوس، إما أن يكون جهلا أو حقدا لا تخلو المسألة من هذين الأمرين، مع أن النبي أكد صلى الله عليه وآله أكد كثيرا على أنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وإنما قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا الإمام بعد أن يصلي على رسول الله يصلي أيضا على أهل بيته، يعني يفرد صلاة خاصة لأهل البيت عليهم السلام، رب صلي على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا. طبعا الصلاة من قبلنا نحن هي رحمة، عفوا دعاء، والصلاة من قبل الله تبارك وتعالى رحمة. نحن عندما نصلي على النبي وعلى أهل بيته، بل حتى على بقية أولياء أهل البيت، الإمام زين العابدين في هذا الدعاء يصلي حتى على أتباع الأئمة، على شيعة الأئمة، على ولاة الأئمة الذين يتولونهم، اللهم وصلي على أوليائهم المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم. فالصلاة عندما نصلي على أتباع مدرسة أهل البيت، على أهل البيت، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ندعو لهم، والصلاة من الله عز وجل هي رحمة هاطلة عليهم ورفع لدرجتهم، فنحن ندعو والله عز وجل يرحم وعلى كل حال يرفع درجات الأئمة سلام الله عليهم ويعطيهم المكان المحمود بصلاتنا عليهم عليهم السلام. فالإمام عليه السلام بعد أن يختم التحميد والصلاة يدخل في مطاو الدعاء الذي سنشير إليه إن شاء الله في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوف وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو محيط وهو على كل شيء رقيب أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت.
Thank you. يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأهل أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل
يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل